بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه، فرق المنبر صلى الله عليه وسلم ثم قال: حق على الله جل وعلا، ما ابتعث نبيا إلى أمة إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تروح، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا يا أخواني حديث عظيم، يعد من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جمع خير الدنيا والآخرة في هذا الحديث. في أوله أمر الناس أن يجتمعوا لما نادى فيهم الصلاة جامعة، وهذا النداء الصلاة جامعة تكون في مدلهمات الأمور، منها الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، ينادى لها الصلاة جامعة، ولا يقال الصلاة وإنما الصلاة على الإغراء، يغريهم بحضور الصلاة. كذلك كان عليه الصلاة والسلام الأمر الذي له بال يجمعهم، لما اجتمعوا إليه رقى المنبر ليكون أبلغ في وصول صوته وفي شهودهم كلامه وعقلهم وحفظهم لما يورده. قال: حق على الله، ما ابتعث نبيا إلى أمة أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، لأن الأنبياء مصطفون من الله مرسلون منه سبحانه. لماذا؟ لإقامة الحجة على خلقه وعلى المكلفين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وظيفة الأنبياء البلاغ، ولهذا الحق الذي جعله الله أن يبين للناس خير ما يعلمه له، فلا يغشونهم بل ينصحونهم ويبينون لهم ويحذروهم شر ما يعلمونه لهم. ثم قال: وإن هذه الأمة، يعني أمة من؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمة النبي أمتان: أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول فآمنوا، فهؤلاء أمة إجابة. أمة الدعوة تشمل من استجاب ومن لم يستجب، لأن المستجيبين بعدما دعوا، ويشمل الكفار أيضا الذين لم يستجيبوا ولم يؤمنوا، فهم من أمته، أي أمة الدعوة، وينتسبوا لغير دينه. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها، من جعل عافيتها؟ الله جل وعلا جعلت عافيتها في أولها، يعني على ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولقي أصحابه في زمنه من البلاء والشدة والعسر والمكره، مع ذلك هم في عافية بالنسبة لمن يأتي بعده، جعلت عافيتها في أولها، خصوصا بماذا؟ ببعثة الرسول وبصحبته عليه الصلاة والسلام وبلقياه والجلوس معه. ولهذا الفتن في الصحابة أقل من الفتن في عهده عليه الصلاة والسلام، الفتن في التابعين أكثر من الفتن في الصحابة. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومحن، آخر الأمة كلما بعدوا عن زمن النبوة كلما ازداد حصول الفتنة والمحنة عليه. قال بلاء ومحن. المحن جمع والبلاء مفرد، لكن قالوا هنا بلاء بمعنى الجنس، جنس البلية. ولهذا يا أخواني انظروا إلى البلاء، يصيب الإنسان في خاصة نفسه، ويصيبه في أهله، يصيبه في ولده، يصيبه في علمه، يصيبه في ماله، يصيب في المجموع، هذا بلاء. ولهذا البلاء لا بد منه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بالبلاء. فينوع الله على عبيده البلاء لماذا؟ تزكية للمؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. بماذا؟ كفرها الله بهذا البلاء، بالهم بالغم. ومحن، المحنة الأصل أنها الأمر العام الذي يصيب الأمة أو يصيب جهة من الجهات، وسيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي المحنة، البلية، المصيبة، الفتنة. فيقول المؤمن من وجله ومن خوفه ومن ترقبه لهذه الفتنة ومخافته على دينه منها، هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. وجرت الطبيعة أن من خشي شيئا حذره، قل لا يا أخواني، ومن لم يبالي بالشيء وجد فيه حتفه. من خاف من الحية يخشى من الحبل، من جعل الحية والحبل شيئا واحدا لم يبالي بهم. ولهذا المؤمن وجل خائف مشفق على نفسه من هذه الفحن، المحن أن تزيل دينه، كما أخبرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فتأتي المحنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فتروح يسلمه الله منها، لا يعجب، لا يغتر، لا يصيبه الأمن من مكر الله، وإنما بقي على وجله، حمد الله على سلامته من هذه المحنة وخشي ما بعدها. فتأتي المحنة الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه، إذا لم يزل في وجل منها وفي خوف وفي قلق. ثم أبان عليه الصلاة والسلام عن سبب النجاة، لأن محن الدنيا إن كانت في الدنيا فأمرها سهل، متى تكون مصيبة؟ إذا صرفت الإنسان عن دين الله. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. هذه هي أمنية المؤمن، أن يكون من أهل النجاة، أن يكون من أهل السعادة، أن لا يكون من الهالكين الوالجين نار جهنم. ولهذا قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز الحقيقي. شبابنا الفوز عندهم أن يفوز فريقه الذي يشجعه، أن يفوز منتخب بلاده، أن يفوز بالوظيفة، أن يفوز بالمال، أن يفوز بالأوراق، أن يفوز بعرض من أعراض الدنيا. الفوز الحقيقي، الفوز العظيم، الفوز الكبير أن يزحزح عن النار. بماذا يزحزح؟ بالإيمان، بالتوحيد، بعمل صالح يبيض الله به وجهه. لأن من زحزح عن النار سيدخل الجنة، ليس هناك إلا منزلين، إما نار وإما جنة. طيب كيف يحصل الإنسان ذلك؟ أبانه عليه الصلاة والسلام فمن زحزح عن النار، فمن أحب أن تأتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، يختم له بهذا العمل، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هاتان الجملتان شملت خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا بالإيمان، يؤمن بالله واليوم الآخر، إيمانا حقيقيا لا مجرد دعوة. كم من إخواننا المسلمين الآن يقول أنا مسلم، ابن مسلم، ولا يعرف الصلاة، ولا لا لا يعرف حتى الجمعة، لا يعرف الحلال والحرام، يزعم الإسلام وعيشته أردى من عيشة البهائم. هذا وإن زعم أنه مسلم لكن كذبه بفعله، قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يكون مؤمنا بالله حقا، قام بفرائض الله في أركان الإسلام الخمسة وصول الإيمان الستة، اتقى الحرام، فعل الواجب، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا أصل في التعامل مع الخلق، التعامل مع الناس، تعاملهم كما تحب أن تعامل، هذا أصل جامع. تحب أن يكذب عليك، تحب أن تغش، تحب أن يساء بك الظن، تحب أن تغتاب أو تتهم في عرضك ودينك، كلنا لا يحب ذلك. إذن أد للناس الذي تحب أن يؤدى إليك. قالوا وفي هذه الجملة صلاح الدنيا، سواء كان الناس هؤلاء من المؤمنين وهو أوجب، لأن المؤمن هو الذي تحرم غيبته، أما الكافر لا تحرم غيبته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الغيبة هي أن تذكر ذكرك أخاك بما هو فيه أخاك، والأخوة خاصة بمن؟ بالمؤمن، إنما المؤمنون إخوة. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. والغيبة مثلها الله في سورة الحجرات بأقبح الأوصاف، كمن يأكل لحم أخيه ميتا، الميتة ما يأكلها السوز، تنفر الطباع من أكلها، فكيف إذا كان هذا الميت آدمي وهو أخوك؟ هذه المبالغة في التنفير، والمبالغة والمجافاة في التحريم. قيل إن كان إن لم يكن فيه ما أقول، قال إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، اتهمته بالبهتان. إذا أحببت أن تزحزح عن النار، أي تنقل منها وتبعد عنها، والزحزح إنما للشيء بقوة، وتدخل الجنة، فحقق هذا الأصل، عامل الناس كما تحب أن تعامل، وابنه على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر. يا أخواني، المدعون الإيمان كثيرون، لكن عند الفعل يتخلف الإيمان ويضعف، يتبع هواه. الغيبة والنميمة باعثها اتباع الهوى، القدح في الناس باعثه اتباع الهوى، حتى بين أوساط المتدينين وطلبة العلم والدعاة، يغلب هواه حتى يكون هو الحادي له والحاكم له في علاقته مع الناس. وأنت في دار الابتلاء، دار الجزاء. لما بعثت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة بقدح فيه طعام، النساء يصيبهن ماذا؟ الغيرة. تعرفون الغيرة أنتم؟ كيف تعرفونه؟ تزوج عليكم طبيعة البشر، لكن الغيرة عند النساء شديدة في ما بينهن، وبين الناس شديدة فيما بينهم من أمور الدنيا. قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنها حسبك يا رسول الله من فلانة إنها قصيرة، ذكرتها بأمر هو فيها وأنها قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي يحب عائشة حبا نعرفه نحن في القرن الخامس عشر، لم يجاملها ولم يحابها، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مجت بماء البحر لمزجته، وهي ما قالت كلاما شنيعا، إنها قصيرة، وصفتها بشيء هو فيها من خلق الله لها. إن هالكلمة هذه مما يقول الإنسان اترك فلان كذاب خبيث دجال مبتدع كافر، وهذا ليس فيه هذا الوصف، ما هو أشنع وأفضع؟ والله أشنع، ولهذا يستوفي منك حقه يوم أن تكون أحوج ما تكون إلى حسنة. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، يعني يموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه في تعامله معه. تحب أن يصدق معك، أصدق مع غيرك، تحب أن يراد بك الخير فأرد بغيرك الخير. إن منا يا أخواني من يتعامل مع الأقربين بمنهج غير التعامل مع الأبعدين، حتى في باب الدعوة، حتى في المعصية، إذا كان قريبك على معصية تحب من أصحابك أن يرفقوا به ويتعاملوا معه بلطف، بينما لو كان بعيدا أجنبيا لم تبالي أن تغلظ عليه وأن تنفره وأنت تشدد عليه. المنهاج عامل الناس كما تحب أن تعامل. ولهذا أحاديث الأخلاق في الإسلام تدور على 4 أحاديث. الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الأول هذا جامع الأخلاق. الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلنا نحفظها لكن ما بالنا لا نطبقها يا أخوان. الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو تركنا ما لا يعنينا لسلمت علينا أحوالنا وقلوبنا وخواطرنا، لكن اللقافة ندخل أنوفنا فيما لا يعنينا، والنتيجة أن نزداد هما وغما على ما نحن فيه. الحديث الرابع: لما استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. الغضب جدث من نار يحمل على الظلم والتعدي باللسان باليد بالجوارح حتى بالتحفز في قلبه على الظلم. استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، يحصل بينهما ما يحصل بين الناس وهم صحابة، فانتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه وغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه رجل وهو في شدة الغضب، قال: استعذ بالله من الشيطان. أتى بفعل الأمر، فغلبه الشيطان عليه، قال: إليك عني، أترى بي جنون، أتراني مجنون، إليك عني، لأنه في شدة الغضب لا يستوعب. مر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه في مناسبة أن الشيطان أكثر منافذ الإنسان منافذه لك في أحوال 3: شدة غضب، شدة حزن، شدة فرح. شدة فرح الذي وجد راحلته في 3 من الأرض بعدما أضلها وكاد أن يهلك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. شدة الغضب كهذا الرجل: إليك عني، أترى بي جنون. شدة الحزن لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال: يا هنتاه، اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فخر، انقلع، إليك عني، فالله ما أصابك الذي أصابني. النبي عليه الصلاة والسلام ما انتصر لنفسه ولم تأخذه الحمية على نفسه، تركها، لأنها في هذه الحال لا تستوعب. كالكوز إذا كان مليان صب عليه ما يطيح. فلما انصرف عنها وسكنت وبردت قيل: هذا الذي جاءك هو رسول الله. فجاءت إليه تعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا في هذه الشدة التي لا يقبل فيها الإنسان حقا اتركه حتى يهدأ، لا تعن الشيطان عليه. عامل نفسك كما لو كنت كذلك، لن تقبل شيئا. الأعرابي لما دخل المسجد رفع ثوبه، ليه؟ ليركض، ليبول في طائفة المسجد. فلما بدأ بالبول ثار عليه الصحابة، فأشار النبي إليهما أن أركض، مع أنه فعل معصية، لكن لو أثاروه اتسعت المعصية وزادت، وربما الطريق كله حتى يخرج المسجد وهو في أثر نجاسته، فتركوه حتى أتم قضاء حاجته، لأن هذا تعود في البر في الخلاء، فأمر بذنوب من ما فأريق عليه، ثم قال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي للصلاة والصيام، إلى الصلاة والقراءة والذكر. قال: اللهم اغفر لي ولمحمد، لا تغفر المعنى لأحد من هؤلاء. فقال لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. ليه؟ لأنه استوعبه عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بحلمه وسعة خلقه. عامل الناس كما تحب أن تعامل. أنتم في هالبلاد يا أخواني، وهذا إتمام للحديث، دعوتكم إلى الله ليس بكلامكم، بأفعالكم. الطليان وغيرهم ينظرون إلى فعلك، أفعلك يشرف حتى يدخلون في دينك، أو فعلك ينفر حتى ينفرون من دينك. كم واحد من المسلمين نفر هؤلاء عن دين الله بتصرفاته وأفعاله، والله يتحملونه يوم القيامة في ذمته، هو السبب في صدهم عن ذكر الله وعن دينه وعن صراطه القوي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والله أعلم. نعم. تارك الصلاة، نعم، تارك الصلاة على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يجحد وجوبه، يقول الصلاة غير واجبة، أنا مسلم يكفي أني مسلم، فهذا ليس بمسلم إذا جحد وجوبها، لأنه جحد وجوب ركن عظيم من أركان الإسلام. الحالة الثانية أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، يقول أصلي إن شاء الله في آخر الأسبوع، يجمع الصلوات كلها في الليل قبل أن ينام تهاونا وعجزا وكسلا، فهذا كافر بقول الله جل وعلا فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين مناطة بالتوبة من الشرك والتوحيد وإقامة الصلاة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في قوله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث جابر بن عبد الله في مسلم وحديث بريدة بن حصيب في السنن. يقول عبد الله بن شقيق أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهذا ليس بمسلم. الحالة الثالثة أن يصلي فرضا ويترك فرضا، يصلي فرض ويؤخر فرض الثاني للذي بعده، وهذا اختلف فيها العلماء، فالجمهور على أنه مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب لأنه لا يترك الصلاة بالكلية، ما تركها بالكلية. يرى بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كفر بذلك، ومثلها بالموظفين الذي يوقف الصلاة الساعة على السابعة والنصف حتى يستيقظ، ولا يصلي الفجر إلا إذا قام مستيقظا، قال هذا ترك الصلاة عن وقتها متعمدا فهو مقارف لكفر يخرجه من الملة. فالمسألة جليلة وعظيمة، وما أكثر التهاون بها. وقعنا ما وقع به أهل الكتاب، ما عندهم اليوم الأحد وصار مسلمين ما يصلون إلى يوم الجمعة. لو كانت الصلاة 50 من يصلي يا أخوان؟ الحين 5 وهي ثقيلة على كثير من الناس، ولا لا؟ لو هي 50 من سيصلي؟ الله المستعان. نعم.
حتى لو كان مثلا عندك ولدك أو مثلا يعني في منزل هو يعني بلغ سن الصلاة ولم يصلي،
نعم
يكون،
نعم نعم، زوجتك ولدك قريبك جارك أبوك أمك ولا يصلون مع علمهم بفرضية الصلاة ووجوبها، هذا كفر، تركها متعمدا أو تركها متهاونا متكاسلا. نعم. ما هي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة؟ أكثر الناس ما يعرف هذا المصطلح، هذا مصطلح علمي. المعلوم من الدين بالضرورة هي ما أجمع عليه المسلمون، هي أركان الدين، هي التي لا يصح الجهل بها، هذه هي المعلومة من الدين بالضرورة. مثل وجوب الصيام، فرضية الصيام، هذا من الدين بالضرورة، لا يسع مسلم يدخل الإسلام ويجهل فرضية الصيام. هذه إذا جهلها لا يكون مسلما إلا إذا كان مثله يجهل، كمن عاش في غابات بعيدة عن المسلمين أو في فيافي، فما عندك معلوم للضرورة عنده ليس كذلك. لكن هذه التي يقوم عليها أصل الدين كأركان الإسلام الخمسة وصول الإيمان الستة، هذه أصل الدين، لا يسع لأحد أن يجهل، لا بد من الحد الأدنى بالعلم بها. نعم.
يعني بالنسبة لي مثلا يعني هناك يعني من هم يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يؤتون الصلاة والزكاة ومع ذلك يعني تراهم يزورون القبور ويستغيثون بهم، فإذا ماتوا هؤلاء يا شيخ
زيارة القبور مشروعة؟
لا، هم يستغيثون.
إذا حدد العبارة. يستغيث في الولي، يقول يا سيدي فلان هب لي ولد، يا سيدي الهواري أغثني، يا سيدي بن الأسمر أدركني. ضحك الإخوان.
مع كونه يعني يشهدون بأن لا إله إلا الله وأنه يقول نعم. الصادم بهذه
الذي يشهد أن لا إله إلا الله بد يحققها ويقيم شروطها، فإذا صرف الدعوة لغير الله فحققها. ما رأيك بمن يقرأ القرآن بالقراءات العشر ويؤم المسلمين في المسجد لكنه يبول على المصحف؟ أنا أعطيكم مثال، يبول على المصحف، هل ينفعه حفظ القرآن بالقراءة العشر؟ هل ينحفظه ينفعه أنه صلى وصام وزكى وحج وقام؟ ما ينفع، أتناقضا في هنة كلام الله. هذا الذي دعا غير الله، استغاث بالأولياء والصالحين، طلب منهم المدد، طلب منهم تفريج الكروبات، قضاء الحاجات، ما حقق لا إله إلا الله، فما تنفعه؟
نعم. يعني يا شيخ يعني تجد يعني كثير من آباء يعني المسلمين يعني ماتوا على هذه العقيدة، فهل
إذا مات على هذا الفعل أمره إلى الله؟
نعم. ولكن مثل الأبناء هل يجوز لهم الدعاء لهم؟
يفوضون أمرهم إلى الله إذا علم من أبيه أو من أمه أو من جده أنه كان يذبح لسيدي فلان، أو يستغيث بسيدي فلان، أو يسأل رسول الله المدد، أو يقول المدد يا بدوي، ها؟ فيفوض أمره إلى الله، الله أعلم به وبنيته.
هل يستغفرون لهم أو يدعون لهم؟
لا يصلى على مثل هذا ولا يدعى له، وإنما أمره إلى الله، الله أعلم بنيته وبقلبه، إن عذره يعذره ربي، أما نحن نحاسب الناس على الظاهر منهم. قال سفيان بن عبد الله الثوري، أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وسرائرهم وباطنهم إلى الله عز وجل، لم نكلف أن نبحث عما في القلوب، لأن ليس ذلك إلينا، ليس هذا إلينا، أمره إلى الله جل وعلا. نعم. لكن هناك من يتوسل ما يستغيث، ولهذا نعرف ما هو الناقض وما هو ليس بناقض. يتوسل إلى الله بإقامة المولد، يتوسل إلى الله فيطوف بقبر فلان تقربا إلى الله، هنا ما طاف بصاحب القبر، ذبح لله عند هذا المقام، ما ذبح لصاحب المقام، وهذه كلاهما شرك أصغر ما بلغت الشرك المخرج من الملة. ولهذا كل قضية معينة ينظر إليها بذاتها، لا يجعل فيها حكما واحدا مضطردا. وضحت؟ تفضل يا أخي. كل واحد يجوز أن يرفع يده أفقيا ويجوز أن يرفعها عموديا، كل واحد. المراد الغسل بأي صفة كان، الغسل الحمد لله، لو يضع يده في الماء وهو يجري ورفعها يكفي، ومثلها في الرجل، الله يعزك، تحمل الماء وتصبه على رجلك، أو تغمس رجلك في الماء حتى تستوعب إلى الكعبين، حصل غسلها. أي نعم. حذاء ولا الجزمة؟
لا حذاء.
إيه. ما يصح إلا غسل القدمين بالماء، إلا إذا كان الجو بارد ولبست شرابا تمسح على شرابك أو على جزمتك. الحذاء يستوعب جميع القدم؟ الحذاء مثل هذا الذي هنا يستوعب جميع القدم إلى الكعبين؟ لا مانع أن يمسح عليه إذا لبسه على طهارة، إذا كنت لبسته على طهارة تمسح على الحذاء ما يخالف. أبدا أبدا ما فيه، ما شاء الله. ثلاثة أسئلة ورابعهم كلبهم، ها. نعم.
في حال وصول صلاة الظهر أستطيع أصلي صلاة العصر والظهر ركعتين يكون متوازيات مباشرة؟
لماذا عيني أنت مسافر؟ في حال السفر نعم، هذا الذي يفعله، يصلي الظهر ركعتين ثم يسلم ثم يصلي العصر ركعتين.
يعني لا يسمح أن نصلي صلاة القصر بجمع صلاة الظهر والعصر بدون توقف
في ركعتين ركعتين يصل بينهما، هذه ما تصح. لا تنتهي الصلاة إلا بالسلام وتبدأ الصلاة الثانية بالتكبير. أيوة. صليت ثنتين وسلمت ثم كبرت وصليت العصر، هذا الفعل الصحيح. والإقامة بين الصلاتين سنة، يقيم الصلاة بين هذه وهذه سنة ليست واجبة. هنا
سؤالي هذا، يعني كما تفضلتم من قبل صليت ركعتين وسلمت،
نعم،
من بعد يعني الباقي ما وقفت لتأذيان الركعتين الباقيتين، إذا دخل يعني واحد من يلتحق بالجماعة تحسب له جماعة ولا إذا التحق يعني واحد من آخر؟
الجماعة تنتهي بسلام الإمام، تنتهي الجماعة بسلام الإمام، فإذا دخل المأموم فقد سلم الإمام فتته الجماعة. لكن لو وجد من يصلي صلاة فائتة ركعات فائتة واتخذه إماما له رجي أن يحصل أجر الجماعة. هنا نعم، إذا مسح على الجورب أو الخف أو الجزمة ثم خلعها يبقى على طهارة، فلا تنتقض طهارته بنزعها. الجورب الذي يمسح عليه له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يستر جميع القدم، الآن في جوارب أسفل الكعبين أليس كذلك؟ هذه ما يمسح عليها. الشرط الثاني أن يثبت الجورب بنفسه، لا يحتاج إلى أن يثبت بنفسه، ما هو إذا مشى يسقط من نفسه. الشرط الثالث أن يكون الجورب صفيقا، صفيقا يعني غير شفاف، فهذا الذي يمسح عليه. لو كان مخرقا فالخرق اليسير يتجاوز عنه. لماذا؟ لأن الخرق اليسير كان يصيب الصحابة في أخفافهم، يمشون بالأخفاف. النسبية ما فيها مشكلة، اللي يظهر فيها لون الجلد ما فيها مشكلة. هنا لا نعطي المجال لما سأل، تفضل. سلام.
ما حكم يعني من لا يقبل رفع أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لما لا يقبلها؟ نعم، الذي لا يقبل الحديث أنواع، منهم من العلماء من لم تصح عنده.
وإن قلت له أنه صحيح وفيه
أصبر أنا جايك في الجواب. من أهل العلم من يرد الحديث لأنه لم يصح عنده فهذا له حق في رد الحديث. منهم من يرد الحديث لأنه معارض لحديث آخر أثبت عنده فلا غضابة. منهم من يرده لأجل أنه لا يوافق عقله وأصوله المنطقية، هذا طريقة الجهمية والمعتزلة، وهذه خطيرة على الدين. خطيرة على الدين هذه، أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت لعدم قناعته به، هذه مشكلة. هذا كمن رد الوحي، لكن يختلف في حكمه بحسب الأحوال، أحيانا من باب النزاع والمضايقات والمغالبات يترك ذلك فلا يكفر ولا يحكم بكفره، وأحيانا يفعل ذلك لا ردا للسنة فهذا كفر. من رد السنة المستقرة الثابتة مع علمه بها فهذا رد شيئا مما جاء به الرسول، ولم يحقق معنى الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بالنسبة للمعاملة، هل المشاكل الذي في العراق بالنسبة لداعش ولهذه المشاكل أثرت في كثير هنا بالنسبة لنظرة الغرب للمسلمين؟
الذي أثر في نظرة الغرب المسلمين هو تصرف المسلمين أنفسهم قبل أن تأتينا داعش وماعش. نحن أسأنا للإسلام بتصرفاتنا، جئنا إليهم وعشنا معهم لنحسن أوضاعنا، فأسأنا إلى ديننا قبل أن نسيء لأنفسنا، هذه الحقيقة التي نقر بها. أما نأتي إلى داعش، من هم داعش؟ داعش هو هم خوارج غلاة، ليسوا خوارج عامة بل غلاة الخوارج، ولهذا هؤلاء اللي أخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال، سيماهم الجهل والرعونة والشدة والخصومة وتجهيل مخالفيهم. تعرفون أن واحدا من هؤلاء ليلة كاملة أناقشه لأثبت له أن ابن باز مسلم ليس بكافر، ليلة كاملة معه حتى أثبت له أن الشيخ عبد بن باز مسلم، ما نقول هذا إمام من أئمة المسلمين، وإنما نقول المسلم ليس بكافر، وهو لا يستطيع أن يقرأ جزء عما قراءة صحيحة، رعونة وجهالة، هؤلاء غلاة الخوارج. ها يا شيخ عمرو، نعم يجوز يمسح على الصندل ويكمله على الجورب بشرط أن يكون لبسه للصندل على طهارة. أي نعم.
هل هو رافع للحدث أم هو رافع فقط لحكم الحدث؟
الصحيح أنه رافع للحدث، التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل منه، هذا هو الصحيح. ولهذا التيمم رافع ومبيح، رافع للحدث مبيح للصلاة مبيح للطهارة. أي نعم. فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله يجب أن يستعمله.
يعني الشيخ يعني سمعت يعني من يعني رد يعني هذا القول بقوله، لأن إذا كان رافعا للحدث فلماذا إذا جاء الماء يعني كأنه عاد حدثه؟
لا، ما عاد حدثه إذا جاء الماء، وإنما إذا جاء الماء تعبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نمسه.
المسألة تعبدية.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. أي نعم.
كثير من يعني من الناس لا يفهم الأمر أن طاهر يعني طاهر من الجنابة الكبرى، ليس أنه مزح يعني غسل رجله ولبس الجوارب من بعد ما ربما يعني توضأ ومسح فوق يعني
هو الطهارة من حيث الأصغر لا من الأكبر، لأن الأكبر لابد أن ينزع جواربه ويغتسل. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك حمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إداوة الماء معه، وذهب النبي يتوضأ، فلما أراد أن يغسل رجليه أهوى المغيرة لينزع الخفين، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أن لبس الجوار إذا كان طهارة يصح فيه المسح عليهما في هذه المدة، مدة المسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها.
لأن كثير من الناس لما يذهبون للعمل مثلا يتوضأ يصلي الظهر من بعد يكون في المنزل دياله يلبس الصباط الحذاء دياله.
الصباط ما هو؟
الحذاء
الذي فيه الخفيف يعني الصغير.
يلبسه لبسه غير متوضئ.
ها.
لما يذهب للعمل لما يعني يشتغل هذا ولما يأتي وقت المغرب أو وقت العصر يمسح فوق، وهو ليس أصلا
مسح فوق الصباط ولا فوق الجوارب؟
فوق الصباط.
إنه
لا يستطيع أن يحيي الصباط يعني.
طيب والشراب اللي تحته؟
هو عوضان بأنه هو على طهارة، بأنه وراء الوضوء يعني ليس لهذا قلت لك لابد أن
ولا بد أن يدخل الجوربين على طهارة وتكون في المدة.
يعني لا بد أن يمسح على يعني يكون طاهر يعني.
نعم لا بد أن يكون لبسه للجوارب على طهارة. ثم إذا نزع الجوارب يبقى على طهارة حتى يحدث. فإذا أحدث وجب غسلهما قبل لبس الجوارب. يوم ل 24 ساعة تبدأ من مدة المسح. لبس الجوارب بالليل ومسح الفجر تبدأ المدة من الفجر إلى الفجر اليوم الثاني 24 ساعة. فإن كان مسافرا 72 ساعة.
بالنسبة لهذا مثلا نجيب المسح لما يبدأ الوقت وقت المسح أو لا؟
إذا لبس الجوارب في الليل
الوقت
يقول على أن مدة المسح تبتدئ
من المسح تبتدئ المدة. أي نعم الله
وقت العمل لا يسمح بالصلاة وقتها.
إذا كان وقت العمل لا يسمح فيه بالصلاة في وقتها وربنا أمرنا بالصلاة في وقتها فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نقدم أمر الله ولا أمر رب العمل؟ خلاص لا بد أن نصلي في وقتها، لا يقبل الله الصلاة إلا في وقتها. لو ترتب عليه أن تترك العمل أو يطردك الله الرازق، ليس صاحب العمل هو الرازق. أما نؤجل العمل ونؤخره، نؤجل الصلاة ونجمع صلاتين وثلاثة حتى نصليهما مع بعض، هذا والعياذ بالله تخلف عن أمر الله ولو كان إرضاء لصاحب العمل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي موقتا بوقت. فلا نرضي صاحب العمل لإغضاب الله بل نرضي الله ولو غضب صاحب العمل. هنا نريد سؤالا أخيرا نختم به، تفضل.
الذي يخرج منه الريح كثيرا ففي بعض الأحيان يقرأ القرآن ويأتي حالة أنه يفسد وضوءه.
يقرأ القرآن من مصحف؟ أي نعم.
كثرة الغازات
الذي تخرج منه الريح كثيرا على نوعين، إنسان عنده غازات في بطنه يسمع قرقعتها في بطنه، ما دام أن لم تخرج فلا إشكال عليه.
أتكلم عن الأجر عندما يقرأ القرآن وهو يعني غير متوضئ،
إن سأتيك المسألة. الحالة الثانية إذن يخرج منه الريح والمصحف في يده، فنقول أطبق المصحف وتوضأ، لأنه لا يصح أن تمس المصحف إلا على طهارة إلا على وضوء. المسألة الثالثة أن تقرأ القرآن من حفظك قد خرج منك الريح، فلا مانع لأنك لم تمس المصحف.
بالنسبة للأجر يعني تقرأ القرآن
نعم الأجر واحد، لكن الوضوء سلاح للمؤمن يزيد في أجره، وإلا أجر القراءة واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الدرس المغرب هنا المغرب
ساعة
هنا يعني.